أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا اتجر الشخص بالعين التي تعلق بها الكون، وقلنا أن الكلام يقع أولا في صحة هذه التجارة والمعاملة الواقع على العين التي تعلق بها الكون، وثانيا يقع في أن الربح اللي يختص بالبايع بالمتجر بمن استخرج المعدن في محل كلامنا أو لا يكون مشتركا بينه وبين أصحاب الكون. أما المقام الأول فقلنا أن هناك عدة وجوه قد تذكر لإثبات صحة المعاملة، ذكرنا ثلاثة وجوه منها. انتهى الكلام إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع مبني على أن الخمس يتعلق بالعين، ومبني على الاعتراف بأن المعاملة بالنسبة إلى الخمس طولية، لكن يدعى بأن هذا الشخص إذا أدى قيمة الخمس من مال آخر ملك خمس العين التي باعها طولا، وباع العين التي تعلق بها الخمس طولا، لكن إذا أدى من مال آخر قيمة الخمس يملك ماذا؟ خمس العين التي باعها فضولا، فتكون العين بتمامها بعد اداء الخمس من مالنا اخر ملكا له. واضح؟ تكون ملكا له. لانه بمجرد ان يؤدي الخمس حينئذ لا شيء عليه، المفروض انه يجوز له ان يؤدي الخمس خمس العين، ويؤدي يؤدي الخمس عينا، ويجوز ان يؤديه قيمة لا اكثر. فاذا ادى قيمة الخمس من مال اخر ملك الخمس ملك خمس العين، فاصبحت العين ملكا له، وحينئذ تدخل المسألة في كبرى من باع ثم ملك. هذا باع الخمس فضولة ثم شنو؟ ملكه بأداء قيمة الخمس من مال آخر. وحينئذ يقال بأنه مثلا في تلك المسألة نبني على صحة شنو؟ صحة هذا البيع، فيكون هذا البيع في محل الكلام صحيحا ولا غبار عليه ونافذا، فيمكن تصحيح البيع بإدخال المقام في كبرى من باع ثم ملك. فإن قلنا في تلك الكبرى بصحة البيع فننتبه في المقام أيضا بصحة البيع. هذا الوجه الثالث أو الوجه الرابع. فما تقول كلام أنه يصح البيع مطلقا أو يحتاج إلى إجازة منه بعد أن ملك، يحتاج إلى أن يجيز البيع على كلام في محله يذكر. على كل حال هو يصح البيع منه مع اجازته بدون اجازته على كلام يذكر في محله. الوجه الخامس والاخير لاثبات صحه المعامله، هذا ايضا مبني على تعلق الخمس بالعين، تعلق الخمس بالعين، وايضا على اعتراف بان البيع بالنسبه الى الخمس فضولي، أن البيع بالنسبة إلى الخمس فضولي، لكن يدعى بأن الحاكم الشرعي أجاز هذا البيع الفضولي وأمضى هذا البيع الفضولي، فيقع شنو؟ صحيحا، وإن كان بيعا فضوليا لكنه بالإجازة شنو؟ يصح صحة فعلية، والحاكم الشرعي أجاز هذا البيع الفضولي، صحيح هو باع العين التي يملك أربعة أخماسها وخمسها الآخر هو ملك للغير، لكن ولي الغير مالك الخمس، ولي مالك الخمس أجاز هذا البيع، فيقع البيع صحيحا. من أين نستفيد الإجازة للمضارع؟ قالوا بأننا نستفيد ذلك من نصوص التحليل. نستفيد ذلك من نصوص التحليل، وهي نصوص كثيرة يأتي الكلام عنها مفصلا، ويقال بأن هذه النصوص تدل على تحليل ما فيه الخمس، فإذا انتقل إلى الشيعي كل شيء يتعلق به الخمس فيه حقهم عليهم السلام، إذا انتقل إلى الشيعي بناقل بشرائع بأي شيء آخر، إذا انتقل إلى الشيعي هذا حلال للشيعي، حلال لله. وهذا فانتقل لهم ممن لا يعتقد الخمس كما هو لعله رأي معروف في المسألة كما سيأتي، أو لا نتقيد بذلك، انتقل إليه ممن لا يخمس، سواء كان لا يخمس اعتقادا بعدم وجوب الخمس في المخالف أو سنة أو أحيانا وتهاونا كالشيعي. فإذا قررنا أن شيعيا انتقل هذا صاحب المعدن محل كلامنا، صاحب المعدن الذي استخرج معدن واتجر به بأن باعه على شيعي، فهذا الشيعي المشتري انتقل إليه ما فيه شنو؟ الخمس، ما فيه حقهم عليهم السلام. هذا النصوص تدل على إباحة ذلك لهذا الشيعي، أن هذا حلال لله تحليل ذلك. لا زين، تحليل ذلك لازمه صحة المعاملة، تحليل هذا الخمس للشيعي لازمه صحة المعاملة باعتبار أن هذه النصوص، نصوص التحليل، ظاهرة في أن الخمس لا يبقى، بل تبقى ذمة البائع في محل كلام اللي هو مخرج المعدن، تبقى مذهولة به، لا تسقط بمجرد أن يبيعه إلى شيعي، وتدل الأدلة على حليته للمنتقل إليه للمشتري. الخمس لا يسقط، الخمس يبقى ثابت في ذمة من؟ في ذمة البائع. قالوا أن نتيجة الجمع بين هذين الأمرين ولازم هذين الأمرين هو صحة المعاملة. كيف؟ الأمر الأول هو أن النصوص تدل على إباحة ما فيه الخمس إذا انتقل إلى السنة إلى الشيعي بشراء يباح له، خمس إليه مباح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النصوص تدل على أن الخمس لا يثبت ببيعه، بل تبقى ذمة البائع مذهولة به، مذهولة بالخمس. واضح هذا؟ تبقى مذهولة بماذا؟ بالخمس. لازم هذا هو ماذا؟ هو استقرار الخمس علما من العين التي باعها علما الى الثمن الذي دفعه علما الى البائع. يعني الخمس لا يكتب، فلا يكتب غيره، ينتقل من العين علما الى الثمن اللي هو بدل العين. البائع ماذا اخذ بدل العين؟ ماذا اخذ؟ اخذ الثمن، وهذا العين التي تعلق بها الخمس والتي باعها لعينه، هذا الثمن الذي اخذه الخمس، ينتقل من العين المن الى العوض، يعني الى الثمن، فيكون الخمس يتعلق به الحق، ويملكه يملك خمس الثمن ماذا؟ صاحب الحق وارباب الخمس. هذا معناه في الحقيقه ان المعامله صحيحه، لازم هذا الكلام ان المعامله ماذا صحيحه، بمعنى ان هذه المعامله معامله صحيحه. والخمس ينتقل علما الى الثمن الذي ملكه البائع، فيجب عليه اداء خمس الثمن علما لارباب الخام، بدل خمس العام يؤدي خمس الثمن لاعتبار ان الثمن بدل عنه بدل عن العام. لكن هذا الكلام صح في المعامله، والا لو كانت المعامله واصله ولا يملك الثمن اصلا. فما معنى ان يقرا مع ذلك ان خمس الثمن منكم علما لارباب الخام؟ كان خمس الثمن من ارباب الخام مبنيا على صحة المعاملة وانتقال الثمن علما الى البائع وتملك الثمن للبائع، فيقال له بان خمس هذا الثمن ليس لك وانما يجب دفعه علما الى اصحابه. فاذا من هذا استفاد من نصوص التحليل ان نصوص التحليل فارغة وصحة هذه التجارة، فارغة عن ذلك. نصوص التحليل تريد ان تقول بان الخمس الذي ينتقل الى الشيعي بشراء يحل له، لكن الخمس لا يسقط عن البائع، لا يسقط عن البائع، وانما يتحول ينتقل من العامل الى غير العامل، وعوض العين في المعامله، وعوض العين هو الثمن، فينتقل الخمس الى الثمن، ولا يمنع له الاجتماع منه وصحه المعامله. وإلا لو كانت المعاملة باطلة فالثمن باطل على ملك المشتري ولم ينتقل إلى البائع أصلا، فلا معنى لأن قال أن الخمس ينتقل من العين علما إلى الثمن. هذا هو الوجه الخامس الذي ذكر لإثبات صحة المعاملة. طبعا هذا كله نقرر مره كما تقدم، هذا كله اذا باع المعدن الشخصي بالبيع السنه بالبيع الشخصي هذه الكلام، واما اذا باع المعدن الكلي وادى هذا المعدن الذي استخرجه او الجزء الخارجي اداه وقاعا من باب تطبيق الكلي عليه، فلا شك في صحه المعامله وصحه البيع، لأن البيع وقع بين الكل وبين الثمن، ولا إشكال في صحة هذه المعاملة. لكن الأمر أن التطبيق يكون تطبيقا غير صحيح، لكن المعاملة تكون هنا صحيحة. والواقع في بيع المعدن هو هنا بيعه بالبيع السنة من يقول الشخصي عادة. الغالب هو بيعه بالبيع السنة، شخص ما يجي لما بيعنا أنا بيع السنة كل شيء بكذا ثمن، ونبلغ هذا المعلم الذي استخرجته وانا اشتري منك بكذا ثمن، فالغالب هو البيع بالبيع الشخصي، ولذا تاتي الوجوه السابقه لاثبات صحه المعامله. هذه هي الوجوه التي يمكن ان تذكر في المقام لاثبات صحه المعامله. الان ناتي الى المقام الثاني. المقام الثاني هو ما يقع كمان في اختصاص الربع بالمخرج بالبائع، أو أن الربح يشترك فيه البائع مع أرباب الخمس. هذا المقام الثاني. المقام الثاني أن الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف الوجوه السابقة المذكورة في البحث الأول. على بعض هذه الوجوه لا بد من الالتزام بالاختصاص، وعلى بعض هذه الوجوه لا بد من الالتزام بماذا؟ بالاشتراك. اما على الوجه الاول وكلا على الوجه الثاني فالاختصاص واضح، الربح للبائع، لا يشترك في هذا الربح ارباب الخمس وصاحب الخمس، لا يشترك في هذا الربح، لا على الوجه الاول ولا على الوجه الثاني الثاني. وجد أول ماذا يقول؟ يقول أن الخمس تعلق في الذمة، ما لا علاقة بالعين، وهذا بالذمة مطلوب دون في ذمتي، وشو علاقة بالعين؟ فإذا باع العين بربح وربح يكون ذمة يكون له، لأنه ذمة العين وليس له ذمة في هذه العين. فإذا باع العين بربح ملكتنا تماما تماما، من الفرد فردت له يختص به ولا يشترك فيه أجزاء لذا منه صاحب الخمس اللي له في ذمته مقدار الخمس بين سيدنا لا علاقة له بهذا البيع فالبيع يكون بيعا لنفسه والربح يكون له بلا إشكال. وأكد على القول الثاني على الوجه الثاني يقول بأنه شنو بأن الدعية وهذا مخرج المعدن له الولاية على نقل الخمسين من العين المن إلى الذمة وهذا فإذا نعلى داعها إذا نعلى داع الخمس من مال آخر هذا يتحول الخمس من العين المن إلى الذمة فإذا نعلى داع وداعها إذن هو داع ما يملك والثمن والربح يكون له لماذا لأن الخمس تحول من العين المن إلى ذمته فالعين تكون ملكا له وثمنها أيضا يكون ملكا له بما يشتمل عليه من الربح وهذا واضح أيضا. وأما الثالث وهو مسألة الولاية على البيع أن يستدل على صحة البيع بأن البايع ومخرج المعدن له الولاية على ماذا على البيع وتستفاد الولاية أكثر من أدلة خاصة كالرواية التي قرأناها في الدرس السابق له الولاية على البيع هذا الوجه يقتضي الاشتراك لا يقتضي الاختصاص بمعنى أن الربح يكون مشترك بينه وبين صاحب الخمس وذلك لأن الولاية على البيع لا تعني إلا الإذن في بيع ما لا يملكه هذا الولاية على البيع وهذا الولاية على البيع تعني أنك وليا أما إذن في أن تبيع ما لا تملك أن تبيع من الغير وهذا لكن هذا مو معنى ماذا أن الربح إذا حصل بهذا البيع فهو لا يعود إلا إلى الغير هذا لا يعني أن الربح لا يعود إلى الغير ولا يعني الإذن في بيع الملك الشيء المملوك للغير أنت معدوم في بيعه فعليا تغير ولي الغائب مثلا عندما يبيع وإذا باع بربح معناه أن الربح لا يعود إلى يعود إلى ذاك بلا إشكال فإذا في المقام إذا باع العين وقلنا بأنه ولي له الولاية على هذا البيع فهو مأذون في هذا البيع بيع المعدن بما فيه الخمس مأذون في هذا البيع وباعه بثمن فيه ربح حينئذ الثمن لا بد أن يكون يقطع على ماذا عليه وعلى ما وعلى صاحب الخمس فيملك صاحب الخمس خمس الثمن بما يشتمل في حينه بما يشتمل على ماذا على الربح لأن الثمن هو عبارة عن قيمة المعدن الحقيقية زائد الثمن بحسب الفرد زائد الثمن الرابع على الثمن لأنه اتجر به وراد الحياة بحسب الفرد بالنسبة صاحب الخمس يملك من هذا الثمن بالنسبة يعني يملك خمس هذا الثمن فإذا الثمن 200 يجب عليه أن يدفع لصاحب الخمس الخمس الزيت خمس الميتين ما خمس قيمة المعدن قبلتنا قبل الربح وهذا معناه الاشتراك أي اشتراك صاحب المعدن مع صاحب الخمس الربح هذا الوجه الثالث وأن الوجه الثالث كما أن مسألة الحقائق لو استندنا إليها في أعطاء الولاية أيضا تعطي هذا المعنى أيضا تدل على الاشتراك وذلك لأن الوارد فيها قوله عليه السلام أدي خمس ما أخذت الله يخاطب الإمام هذا الذي وجد الرسال يقول له أدي خمس ما أخذت ما أخذت يعني الثمن الذي أخذته من هذا وما لا أخذ أخذ منه الثمن وأخذ منه الدرهم مئة ألف درهم أخذ الثمن الذي أخذته الذي يشتمل على الربح بحسب الفارغ هذا أدي شنو خمسه وهذا معناه أن صاحب الخمس يشترك مع هذا في ماذا؟ في الربح. والواجب عليه أن يؤدي خمسة. ماذا خمسة؟ القيمة الحقيقية للركاب، القيمة فيما وزن والربح. إذا فرضنا أنه وزن ربح، إذا فرضنا ذلك. طبعا على العلم أن المقصود بما قد عن الثمن، أخذنا بالرؤية أن المقصود بحجي خمسة ما أخذت عن سنة خمسة سنة، والرسال الذي أخذته هو ما هذا الرسال حجي خمسة سنة الرسال، هنا ليس فيها دلالة على الاشتراك، واضح. وإنما حجي خمسة سنة خمسة معدن، يعني حجي خمسة معدن قبل الربح، هذا معنى ما عندي خمسة ما أخذت عن الثمن الذي أخذته، والذي يشتغل أنه يشتمل على الربح. على كل حال بناء على الوجه الثالث فالظاهر هو الاشتراك، وأما بناء على الوجه الرابع، وجه الرابع هو إدخال المطعم في كبرى من باع ثم ملك، من باع ثم ملك. بناء على الوجه الظاهر هو الاختصاص، يعني اختصاص الربح بصاحب المعدن وعدم الاشتراك، وذلك لأن المفروض في هذا الوجه هو دخول خمس العين في ملك المخرج البائع بمجرد أدائه قيمة الخمس من مال شنو آخر على نحو السنن حاج النقطة تقولها. الوجه الرابع ماذا يقول؟ يقول ان هذا باع الخمس وهو قبولين لا يملكه، لكن عندما يؤدي قيمة الخمس من مال اخر هو يملك شنو؟ يملك على الخمس وتكون منشا، فتصبح العين بتمامها منشا له. واضح هذا؟ هذا على نحو الثالث، يعني أداء قيمة الخمس من مال آخر تكتب عن أنه حين بيع العين هو كان شنو؟ يملكها بتمامها. واضح؟ كان يملكها بتمامها. الخمس يدخل في ملكين حين البيع، حينما يدخل ماذا؟ باع ما يملك، وأن العين متمحضة كلها وبتمامها من شلا. فإذا قمنا بذلك لا إشكال في أن الثمن الذي يأتي في مقابل هذه العين المملوكة له بتمامها يكون أيضا شنو؟ ملكا له شنو؟ بتمامه، بما يشتمل على الربح، لأن الثمن في محل كلامنا كما قلنا هو عبارة عن مجموع القيمة الحقيقية للشيء زائدا شنو؟ زائدا الربح. واضح؟ هذا الثمن، القيمة الحقيقية للمعدن هو 100 والبيت باعها 200، هذا الثمن الذي أقره في مقابل العين هو يملكه بتمامه. وهذا هو يملكه الرابح، يملكه بتمامه، لأن العين صارت ليسا له بتمامه، حتى خمسة اللهم دليل لأنه أدى الخمسة من مال آخر، ويجوز له أن يؤدي الخمسة قيمتان، أدى الخمس من مال آخر فالعين تكون ملكا له حين البيع، من حين البيع على نحو الكاس، فالثمن الذي يحصله عوضا عن العين يكون عوضا ملكا شنو له، ولا يشترك في هذا الربح صاحب الخمس. هذا على الوجه الرابع، على الوجه الرابع أن دخول الخمس من مال آخر يوجب دخول خمس العين في ملكه من حين وقوع البيع، هذا على الوجه الرابع. اذا والفلم بالاختصار على الوجه الخامس القضايا تختلف، فانه على الوجه الخامس لا بد من الالتزام بالاشتراك. الوجه الخامس المهم هو الاستناد الى نصوص التحليل، الاستناد الى نصوص التحليل. نصوص التحليل قلنا بأن المفروض في نصوص التحليل هو انتقال الخمس من العين التي باعها فضولا علما الى الثمن، من العين التي باعها فضولا علما الى الثمن، وباع العين فضولا الى شيعي يعقل اخذ ما فيه الخمس. والرابع تقول هو لك حلال، هو لك حلال لان المستفاد من هذه الروايات هو صحة البيع كما تقدم، وانتقال الخمس من العين التي باعها فضولا الى بدلها. شنو هو بدلها؟ الثمن. فالخمس ينتقل من العين المال الى الثمن. كما كان يملك خمس العين صاحب الخمس، الان يملك خمس الشنو؟ خمس الثمن. فاذا الثمن 200 يجب عليه ان يدفع لصاحب الخمس بجد خمسه 200، وهذا معناه الاشتراك في ماذا؟ في الربح. وهذا معناه الاشتراك في الربح. هذا المقام الثاني، وتبين ان ما ننتج به في المقام الثاني يختلف باختلاف الوجوه المتقدمه. طبعا هنا لا بد من الالتفات الى ان العمد من هذه الوجوه السابقه هو الوجهان الاخيران الرابع والخامس. الوجوه الثلاثه السابقه هو ضعفها واضح، والعمد هو الوجه الرابع والوجه الثاني الخامس. طبعا ايضا لا بد من الالتفات لان هذين الوجهين نتيجتهما مختلفه، فان الرابع يثبت الاختصاص، الرابع اختصاص، والخامس يثبت ماذا؟ الاضطراب. فنتيجتهما شنو؟ مختلفه. لكن لا يلغب اخرا من الالتزام بصحه كلا الوجهين، وليس هناك تناقض بينهما اذا التزمنا بصحه كل منهما، وذلك لان الظاهر ان بينهما قوليه، ان بينهما قوليه، بمعنى ان النوبه لا تصل الى الوجه الرابع الا اذا لم يتم عندنا الوجه شنو؟ الخامس. واذا وصلت النوبه الى الوجه الخامس وتم الوجه الخامس فلا تصل النوبه الى الوجه شنو؟ الرابع. فهذا يصح باعتبار ان الوجه الرابع قتل في موضوعه افتراض ان البيع بيع شنو؟ فضولي. قتل في موضوع ان البيع فضولي، ان هذا عندما يبيع شنو؟ يبيع بيعه بالنسبة الى الخمس فضولي. ثم بعد ذلك ما لا يدخل في سبع من باع ثم شنو؟ ملك. اذا الوجه الرابع موضوع ان باع فضولان، هذا موضوع. بينما اذا تم الوجه الخامس لا يكون البيع شنو؟ فضوليا. الوجه الخامس نصوص تحليل اكو عندنا، ادله اجتهاديه تدل على شنو؟ على صحه البيع، يعني انه ما دون في هذا البيع وان هذا البيع يكون شنو؟ صحيحا. فاذا بيعه اذا تم الوجه الخامس لا يكون فضوليا حتى يدخل في تلك الكبرى، وانما هو بيع صحيح ومجهز وناقض بحسب نصوص التحليل، فلا تصل النوبة الى الوجه الرابع. نعم لو لم يتم الوجه الخامس فناقشنا في الوجه الخامس كما سنمشي على ذلك، حينئذ تصل النوبة الى الوجه الرابع ويلتزم بالاختصاص. بالنسبة للوجه الخامس اللي هو العمدة في المقام وهو الالتزام بنصوص التحليل لإثباته صحة المعاملة في المقام الأول وإثبات اشتراكهما في الربح في المقام الثاني. بالنسبة إلى هذا هناك إشكالات تورد على الاستدلال بنصوص التحليل في محل الكلام. بعد هذه الإشكالات يأتي الكلام عنها مفصلا في محله في أرباح المساسل. من جملة هذه الإشكالات فقط نثير إليها أن نصوص التحليل عامة لكل شيء، هي مختصة بعناوين واردة في تلك الروايات في نصوص التحليل، وقليل المنافع مساكن، فعناوين واردة في نصوص التحليل فتختص بها ليست عامة لكل شيء. هذا قد اشكال. هذا الاشكال للجواب يأتي في محله، وهو انه هذه العناوين وهم ذكرت في بعض النصوص، لكن في بعض الاخر لا توجد هذه العناوين، فالظاهر والالتزام بالاطلاق. الاشكال الاخر اتمنى اليه، وهو هذا ان نصوص التحليل مختصة بما ينتقي الى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس من غير الشيعة، حينئذ يحل له ضمن نصوص التحليل على التحليل. واما ما ينتقل الى الشيعة من شيعة مثله هذا لا تحمله نصوص التحليل. فاذا انتقل ما فيه الخمس من شيعي لا يحل للشيعي هذا الخمس، لكن انتقل اليه من غير الشيعة ممن لا يعتقد الخمس فهذا يحل. هذا قد اشتعل عن اختصاصه بما ينتقل الى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس، بنى عليه لعله كثير من علمائنا قد يعجل بلده المشهور، وهذا وخصصه بهذا ما جعله كامل من لما ينتقل الى الشيعي من شيعي مثله. حينئذ قد يقال بانه في محل كلامه، في محل كلامه إذا افترضنا أن نتكلم عن صاحب المعدن الشيعي، فنصوص التحليل لا تشمل ما يبيعه إلى شيعي آخر، مثل الأصل. وإن لم نفترض الكلام في ذلك، وافترضنا أن الكلام في العام، فنصوص التحليل تكون أخف من المدعى. واضح. المدعى هو أنه ما ينتقل إلى الشيعي مطلقا من شيعه ومن غير شيعه، نصوص التحليل الكاملة وتدل على صحته معاملة وإلى آخره. بينما نحن نتكلم مو في خصوص ما ينتقل من الشنو من لا يعتقد الخمس، وإنما نتكلم في الأعم منه وما ينتقل من الشيعه، فتكون الأدلة أخف من المدعى. هذا مشكل. هذا المشكل ايضا سياتي تحقيقه في تلك المساله، وسيتبين ان الصحيح هو ماذا هو العموم والاطلاق وعدم الاختصاص بما ينتقل الى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس، بل يشمل حتى ما ينتقل الى الشيعي من الشيعي الاسلام. هذا نخلي على قصه. اقول السؤال يرتبط بمحل الكلام. وختمهم الوقت انتهى وانتهى. فقد الشيء لحظة تذكرهم بهذا الإشكال المهم، وهو هذا أنه ما هو الدليل على ماذا؟ على صحة المعاملة. نصوص التحليل لا تدل على صحة المعاملة، وبالتالي انتقال الخمس من العين إلى الثمن ليس في هذا الدليل، لأن نصوص التحليل يمكن تفسيرها بتفسيرين، واحد من هذا التفسير اللي هو قال بعض الاستدلال انه ملتزم بماذا؟ بصحة المعاملة وانتقاله من العين الى الثمن. لكن هناك تفسير اخر يقول باننا نصوص التحليل يمكن الالتزام بمضمونها مع الالتزام ببطلان المعاملة وثبوت الخمس في ذمة البايع. يرمن هذا الخمس الذي اطلقه على صاحبه فيكون في ذمته، لا المعامله صحيحه، لكن نصوص التحليل الذي يدل على صحه المعامله. ولا الخمس ينتقل من العين الى الثمن، لا الخمس يتعلق بماذا؟ بذمه البائع. هذا ايضا تفسير ينسجم مع نصوص التحليل، فكيف كما هو الحل في المقام يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.